بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 37 بعد 100 على 1.
ربنا ولا مستودع.
يقول شو معنى الحديث؟
معنى أنه هذه النعمة التي نحن يعني قائمناها في هذه الآونة، نحن لا نكتفي بها وإنما نطلب المزيد من ربنا عز وجل، ولا نستغني عن نعمائه دائما أبدا.
نعم.
والحديث في صحيح البخاري ومسلم.
أي والله حديث مشان الكيف.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأطعمنا غير مكفي ربنا ولا مستودع. هيشاني مو بس إيمان أبو أحمد، كل ساعة بطالع وأمير أنت اللي بيعطي إشارات موسيقى.
موسيقى ما موسيقى وصور وعصافير وشغلات هي، فنقول له انك تشتغل به. فالرجل ولد رافض اخوانه
ما شاء الله،
فالرجل بيسافر على السعوديه من عمر السعوديه او من المشروع تشتغل في تايوان في عندنا مطعم هناك. فهذا اخونا كان عمك، فبقول له بالتسجيل وقال له بسالك ان شاء الله، فراح معي هذا السؤال. فهو بقول بخير يا تشتغل في الاردن هون في هذه في هذا الواقع، او انك رجوع على تايوان تشتغل في مطعم هناك. فبقول انا حكمت عليه انه يبقى هو لسه اخف زي ما تقول من السفر الى تايوان، هناك معرض لكذا، وقد سبق انه اخو له قتل هناك لما ذهب لما راح الشيخ.
يعني هي اولا بلاد غير اسلاميه
طبعا،
وفيها ما اشرت اليه من الفسق والفجور
زي ما نشكر الى
اخي. ايوه
شو هي؟
على كل حال ممكن يعني نجعل جوابك صحيحا لشيء من التعديل من باب حنانيك بعض الشر أو من بعض، لكن لا يقر على العمل هنا يعني في نفس الوصف الذي ذكرته. هو شو بيكون بالنسبة لصاحب العمل؟ ابنه
أبوه زي ما تقول زي اختيار كبير لكن أخوانه اللي هم متولين الأمر
أخوته يعني،
ولو أبوه يمكن لو رفض مع أبوه أو أبوه يشفق عليه، لكن أخوانه سأل يعني الأخلاق والكلام
وعايش معهم. الحقيقة أن القضية يمكن الجواب عليها بدون ما نكون متصلين مع الشخص ونعرف شيء من أوضاعه وأحواله. يعني هل مثلا هو يستطيع أن يستقل عنهم ولا لا؟ يعني لو كما نقول نحن في الشام لو ضربنا علاوية وقلنا له طلقهم بالثلاثة شو بيصير معه؟ ما نفهم منه بقى شو بيكون الجواب، وإلا حتعالج المشكلة بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكن هل هو وقع في هذه الضرورة؟ هي بدها استيضاح منه، يعني لكي لا نقع في الإفراط أو التفريط لكي لا نستحل ما حرم الله بأسهل الأسباب، ولكي لا نتشدد على الناس مع وجود الضرورات. عرفت كيف؟ ولهذا لابد من استيضاح. خميني
فبقول الناس كما نقول في ناس يعني بيستصبوا بقولوا ممتاز داخل الجريمة زي ما نقول نقلت يعني بطريقة غوغائية في التسوى يعني الألباني يبيح زي ما نقول
أنه يزعي
أكبر أسبوع بدون ما تذكر مثلا من مقال الشيء يعني ده بين أو رسل ما نقول الألوان زي ما نقول بس يأخذ الإنسان
هذا النقد إليك
هو نفسه الأخ أحمد قرأناها في أخبار الأسبوع بعض أخبارنا قالوا تفاهمين الوضع يقول الشيخ يعني كلام 100% لكن هذا ما تقول الأعداء الثانيين استغلوها أبشع استغلال
بس بعنوان الشيخ لو استحق
بعنوان ولا أكثر
ابن يعني من يقول كذا وكذا فهو يعني يكفر وبيد انه فلان كافر
وانت قولك من قال هذا الكلام فهو كافر هم يقولوا الألباني كافر
هو هذا استيات المال عكا
يعني اذا اصبح انا غير مطلع على
الفتوى
نعم اذا تسرمت علينا
الفتوى منشورة في نحو صفحتين في بعض المجلات أو جرائد السيارة ثم طبعت بنصها وبخطي ومطبوعا على الأحرف الطباعية بجانبها في كتاب صدر حديثا بعنوان كشف الأسرار للخميني كشف الأسرار للخميني وهو بالطبع مؤلف باللغة الفارسية لكن أحد الدكاترة هنا يرحمك الله ترجمه إلى اللغة العربية أظن اسمه الدكتور أحمد جمال تعرفوا إيش وصيه بالخطيب أحمد الخطيب
لا
ايه اللي له ابوه له مكتبي ايه شو اسمه الاب
احمد الخطيب
احمد اذا هذا بيكون لابن اسمه غير احمد المهم شاهد الفتوى خلاصتها انه وقفنا على عبارات الخميني أنه يقول كذا وكذا أربع خمس عبارات هذه العبارات هي الكفر بعينه وكل من يقول بهذا الكلام فهو كافر أو يكفر وشرحنا هناك الأسباب المقتضية لهذا الحكم وبلا شك انه نفس الكلمات ما بيقرأها مسلم مهما كانت ثقافة الاسلامية وحلة فهو لا يشك في ان هذا كلام كفر من ذلك مثلا انه يقول في بعض كتبه لان حلمة اهل البيت هم من المنزلة عند الله تبارك وتعالى فوق منزلة الملائكة والرسل والأنبياء ومن ذلك أنه يقول أن مصحف فاطمة أظن مذكور هذا في الأشياء مصحف فاطمة هو المصحف الكامل أما المصحف المتداول اليوم بين الأيدي فهو جزء من ذاك المصحف وهذا كفر بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا أربع خمس عبارات نقلت من كتبه كتب الخميني نفسه. نعم على فاطمة إلى أرض على فاطمة أين يعني أشياء خطيرة جدا. وكتابه اللي أصدره أوائل الثورة الإيرانية هذه وهي كتاب معروف بالحكومة الإسلامية. ما أدري رأيتم هذا الكتاب صغير؟
لا
رأيتم. أنا صار معي التهاب دكتور في أنفي من مدي، فأحيانا بنصدم يعني أو بنصطم وصير تنفس بضايقني شوي. في هذا الكتيب الصغير اللي سماه الثورة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، مع أنه هذا الكتاب هو كتاب دعائي والمفروض عند كل الناس المسلمين والكافرين أن أي كتاب سياسي لا يحصل بالكاتب أن ينشر في هذا الكتاب العقائد التي يعلم أن الخصوم سوف ينكرونها ويبادرون إلى عدم الاستجابة لمضمون الكتاب بصورة عامة. ومع أنه الشيعة في عندهم عقيدة بيساعدهم أوسع ما تكون المساعدة في سلوك هذا السبيل السياسي وهو كتمان عقائدهم عن الناس، لأنه يوجد لديهم شيء يسمى بالتقية. لابد سمعت عن التقية شيء. فالأمر عندهم في موضوع التقية خطير جدا، بحيث أنه لا يمكن إنسان يعرف أن عندهم التقية أن يركن إليهم، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا دين عندهم. أو إذا قال لك عن شيء وهو يعلم أنه كاذب ما يستوحش من هذا الكلام إطلاقا، لأنه هكذا دينه الذي منه التقية أمره بذلك. فما كون عندهم هذه التقية التي تسوغ لهم أن يقولوا ما شاءوا، وعلى العكس أكثر من ذلك أن يكتموا عن الناس عقائدهم، لكن الله عز وجل بحكمته البالغة ألهم الرجل الخميني في كتيب المشار إليه آنفا الحكومة الإسلامية أن يبيح عن بعض العقائد، مع أنه كتاب دعوي وسياسي، منها ما ذكرته آنفا من التعظيم لأهل البيت أكثر من الملائكة والأنبياء والرسل. ومن ذلك، وهذه كفرية أخرى، وهي أنهم يعني أهل البيت يعلمون كل حركة تقع في الكون، ما من ذرة تقع في الكون إلا وهو على علم بها. وأن أهل البيت ماتوا صاروا ترابا مهما كان شأنهم، فجعلوهم شركاء في العلم مع الله عز وجل. يعني أشياء غريبة جدا. فربنا تبارك وتعالى ليقيم الحج على من قد يغتر بدعايتهم، يعني سخر هذا الإنسان أن يضع في هذا الكتيب اللي هو كتاب دعاية العقيدتين الباطلتين، واحدة منها تكفي لتحذير الناس من الاغترار بما سموه بالثورة الإسلامية. ومع الأسف يعني لما قامت هذه الثورة اغتر بها بعض الشخصيات الإسلامية ويمكن ذهبوا إليهم، ومنهم من رجع وقد تبين أنه الحق، ومنهم من لا يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم، مثل هذا الشيخ سعد اسمه أسعد بيوض. هنا
العباءة
الطويلة
والأمامة،
أنا ما شفته. أنت شفته؟
نعم الحقيقة أنا بعرفه قبل، لكن مش الشخصية هاي.
إيه؟
لما تمت سيرته هو
الله أكبر
يعني
بعيد
شكله بعينية اللي عم لسه رايح عند الإيرانيين. إيه؟ تتذكر تلك الإيرانيين بالضبط يا أخي وقت أرضي يستمر
هذا
في مسجد عمر.
لا في
السودة. نعم. وبعدين الشيخ كان يا شيخنا حتى البرقاوي حضره حتى ما يخلي يفتح مجال في المسجد يتكلم، حضره خرج فيه والناس يعني لحقته كأنه شيء يعني في هذا المسجد جديد لمدة حدود شهر أو شهر وشوي. يعني أنا شفته أنا
بشوفه كثير في مسجد الفضل
بشوفه بزي هذا
والله ما خدت بالي. يعني
بشوفه. طيب شفته من قريب؟
بجوز من أقل من شهر.
أنا رأيت شيخ وقتها من الكلام
صحيح من يومين
زمان. ها؟
أيام أنا بشوفه
من أول
يوم بشوفه
بنفس الزي. يعني ليكون الدكتور بيشوفه لما بيغير زيه.
كان هو اللي ما سواه.
هو يعني ما تغير يعني.
ريحة البيضاء سبيعة ريحة خمينة بلبس النظارات مثل
خمينة. النظارات كده.
بلبس اللفة مثل لفة خمينة مدورة وبيجعلها هذا منظار عالمي.
الله أكبر.
فكان بداية ما رجع من الإيران كان لفة استرداد. لأنه الإيرانيين الملة عندهم.
أيوه.
هو هذا رجال الدين بيلبسوا لفة سوداء. فكان الخمير بلسة كثيرة لله في السوداء.
اي نعم.
هو احيانا البيضاء. فهو بالفترة هذه جلس فترة طويلة يلبس السوداء. بعدين الان بيضاء.
والتعرف اخطر يعني. تعرف عند الايرانيين اللفة السوداء لآن البيت. مشاهد كيف؟ واللفة البيضاء الرجال الدين من غيرهم. يعني في ايران لا يصح الا للخميني وكل من يدعي انه من آل البيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلفش.
هلا شو هو مثل ما انه هلا البيوض امامة سوداء ولا بيضة؟
بيضة.
لا ام بيضة. انت شفتوا يوم شفتوا سوداء؟
لا
الشيخ اظن بيضة.
شفتوا
بيضة.
لا بيضة.
سوداء بعد ما رجع فترة من الزمن لما رجع من ايران.
ايوه.
كان لاني انا بصلي في المساجد الكتب بصلي فيها.
اي نعم.
وين ما ادركت الصلاه.
اي نعم.
لسه مسجد الفضل عشان الدكتور من عيادته.
اي.
فرحت صليت فيه بدايه ما اجي من هناك اشوف ولا في السوداء.
اه.
جلست فتره عليها بعدين تركها والان البيضاء صار سنه تقريبا بالبيضاء.
اه.
احبوا انه يعني
لا يفيد ماما بجوز يعني يكون الحقل أكثر من واحد بلدفت السوداء.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا هنا في أوراق عم توزع في الطرقات منها تبعت هذا اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وغيره وغيره.
شيخ أحمد.
آه بعض من جملة صار عنا ورقة جديدة لسه ما طلعت لأول مرة بشوفها.
آه.
بس الناس تتعاملوا فيها.
إيه.
هذا كاتبها يعني زي ما نقول على شكل الرحلات تبعت الطيارات.
إيه.
ومحولها إلى نواحي شرعية.
آه.
بنظره.
إيه.
بيقول إنه يعني اللي بيطبعها ويجر عليها ومسان توزيع للخير وكذا. شو كاتب؟ كاتب بطاقة شخصية يعني هويتك. كاتب الاسم الانسان ابن آدم.
ما شاء الله.
الجنسية من تراب. العنوان كوكب الارض.
ما شاء الله.
بعدين منتقل الى مربع اخر يقول بيانات للرحلة. والرحلة السعيدة. يقول محطة المغادرة الحياة الدنيا. محطة الوصول الدار الاخر. موعد الإخلاع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. موعد الحضور وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من الجحيم. كاتب في الوسط بخط عريض رحلة سعيدة ومبلش يقول حاطط خط وكاتب 1 2 3 4 كاتب العفش المسموح به ميزان من قماش أبيض وخيول. اثنين العمل الصالح. ثلاثة الولد الصالح يدعو له. أربعة علم ينتفع به. خمسة ما سوى ذلك لا يسمح بالاستحاضة، الاستحاضة في هذه الرحلة. بيقول شروط الرحلة السعيدة: على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثلا طاعة الله ومحبته وخشيته، التذكرة الدائمة للموت، الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار، بر الوالدين، أن يكون مأكله ومشرب، أن يكون مأكلك ومشربك وملبسك من حلال. لمزيد من المعلومات يرجع الاتصال بالكتاب والسنة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ملاحظة: الاتصال مباشر وحاصلا، لا داعي لتأكيد الحجم. الوزن الزائد لأعمال صالحة مسموح به.
هي ظاهر كشكية.
بس
غير هالقبيلة يا شيخنا. يعني هذا ما سدوا نطقها، هذا مركبها خاص. منيح اللي ما في شيء منكر يعني.
لا مرحوم له يعني.
فعلا. لأنه أكثر من الشراز اللي تبجى، إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة وكذا من روايته. أما هذه بدعة جديدة.
يعني عزيز شيخنا، لأنه كل شيء حديث الله، يعني كل الحديث الصحيحة البخاري ومسلم وغيره والآيات القرآنية والتفسير شرحها، ما بخطر في بال واحد يكتب حين أذكار الصباح المساء كذا في نشرة ويوزعها من حيث حياته تخويف من النار وتخويف الجنة، وبيلتجئ إلى أشياء كثيرة جديدة وبعض الأشياء يعني لا حديث موضوع والترهيب من الصلاة وكلها حديث كنا قرأناها للشيخ.
اي نعم، تارك الصلاة ملعون وجاره ملعون واللي بياكل ماء ملعون وما ايش. الله أكبر، يعني الناس كلهم ملاهج. هذول هيا ما بيلاموا يا أبو عبد الله، لأنه عايشين في جو ما بقول علماني لا علمي. شايف لون هالمشايخ وهالوعاظ والدكاترة، دكاترة آخر الزمان، ما عم يسقوا ولا عم يوعوا الأمة هي تعرف شو دينه. يعني هلا كلمتين ما يمكن يكون مسلم إلا بهما: الكتاب والسنة. ما تسمعون على أذن الناس الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول الله، إلا قال الشيخ، قال فلان إلى آخره. فضلا أن تسمع في أحاديث صحيحة وفي أحاديث موضوعة وفي وإلى فمن يبدو يفهموا دون الناس اللي هو مجرد ما عثروا على حديث وعجبهم المعنى. وشو اللي بيعجب العامة عادة هي أحاديث الترغيب والترهيب. كل ما كان في شيء في ترغيب، مبالغة في الترغيب، بيلاقوا هذا خوش حديث. والعكس بالعكس، في ترهيب شديد، هذا بيلاقوا يستحق النشر. من هذا الجهل من الإسلام ينطلقوا وبيشوا هذه الأحاديث. لأنه تصور الآن في المجتمع الأول البضاعة ما بتروج، لأنه في وعي صحيح كما أذكر أنا بمناسبة العقيدة، وأن الله عز وجل من صفته أنه على العرش استوى. كيف النجاري راعي غنم يسأل الرسول عليه السلام أين الله فتقول في السماء؟ سؤال اليوم الدكاترة والمشايخ والمفتي وأنت نازل بيقول لك الله في كل مكان. شو السبب؟ السبب أن النجارية كما يقولون اليوم بالتعبير العصري تخرجت من مدرسة محمد عليه السلام. أما هدول العلماء يعني من المفتي وجارور تخرجوا من مدرسة علم الكلام. فلا غرابة حينئذ أن تنشر نشرات غير هذه طبعا، لأن هي ما فيها شيء إلا تذكير بما هو مجمع عليه عند المسلمين جميعا. لكن هذه النشرات ممتلئة يعني بالأحاديث الضعيفة الموضوعة، ما يلامون المواجهون هؤلاء، هل ما بوعوى الشعب هاد أنه ما يجي يأكل حديث إلا ما يثبت من صحته. لكن المشكلة ستعود بصورة أخرى، لما يبدو يسألوا حتى يعرفوا صحته، ما في مين يسألوا، هذه مشكلة. هون مكتوب كاستدراك ليبتعد منها الآخرين، فهون في خطأ، بدها تكون يتعظ بها بدل منها، والآخرين آخرون. هاي من عند أبو أحمد؟
لا أنا سمعت أبو أحمد عنده جلابية هو شربات.
تفضل. حديث الصحيح: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فمن يتسبب لقطع الصف حكمه حكم من يقطع الصف.
نعم.
أي نعم. وكما سمعت يعني لما يكون المسجد في سعة وما في ضرورة للصلاة بين السواري، في نهي عن الرسول عليه السلام عن الصلاة بين السواري، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نطرد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري طردا. كنا نطرد عن الصلاة بين السواري طردا. فإذا كان في المسجد ساعة فلا يقف الصف بين السواري بحيث قطع إلا ثلاث أربع قطع، وإنما يتقدم قليلا أو يتأخر على حسب إيش الواقع في المسجد. وهذا بطبيعة الحال إنما هو في صلاة الجماعة، لأنه بها تستوي الصفوف. نعم. أما لو واحد صلى لوحده بين ساريتين أو نعمودين ما في شيء، بل لو كان هناك جماعة محدودة العدد عادة طيبك الله، لو كان هناك جماعة محدودة عددهم ووقفوا بين الساريتين بحيث أنه لا يغلب على الظن أن الصف سيتصل بما بعد السارية يمينا أو يسارا، كمان ما في مانع، لأن العلة واضحة وهو ألا يتعرض الصف للتقطع. والناس دكتور مع الأسف الشديد يعني في غفلة، في غفلة كبيرة جدا عن السنن بل وعن الواجبات. تفضل يا أخي. أنا خصصوني دون الناس.
أقبل عندك بارك كوش دكتور تكبر بالسن إن شاء الله تعالى، تقدم بالسن بالطاعة والتقوى، بس إن ما الأسنان تتحمل الهري صار مضطر
لكن لا، أنت تدعي له دعوة أحسن أنه يصل للسن ويجاوزه وهو بكمال صحته وبما أسنانه.
شيخنا بدي أسأل سؤال. أثناء شيخنا يعني إقامة الصلاة في صلاة الجماعة
طبعا كثير من الناس تسلم الحكم بخصوص طبعا من يبدا بالصف من يبدا خلف الامام. طيب شيخنا في احيانا مثلا الناس بكون مثلا في يعني بده يركع الامام، واحيانا انا بشوف من هذول الناس حتى لو يشرك على الامام في الدرس طبعا في بدايه المدخل يعني وين بوقف الصف، فاحيانا بكون الصف يعني مثلا في من بعض اللي عندهم حرم بصفوا خلف الامام، هل يكون صف لوحدي وهذا بكون مثلا الصف رمز بيبدا الصف يعدي من هون ومن هون، ايش حكم الصلاه هذا في الشيخ؟ طبعا نفترض لو انتهت الصلاه ما تكمل الصف معاه او انا بالنسبه لي يعني
صلاه مين بقى؟
اللي صف لوحدي.
جميل قوي الصف
يعني على نفس السر اللي هو قال الان بدا يعني يتعبى ما انسحق مع المصليين هو، لا بدا من الصف اللي هو من طرف الصف.
فرق مسافه بينه وبين اخر مصلي.
في احيانا يعني في مسافه طويله.
يعني نقدر نقول انه صلى وحده لانه في فرق بين يكون وحده وبين يكون اثنين ثلاثة.
احيانا شيخنا بكون وحده واحيانا بكون
ثلاثة. انا رجعبك.
نعم.
اذا كان وحده.
نعم.
فصلاته باطل. وعليه عادة الصلاة. اما اذا كان في اثنين ثلاثة هون والجماعة وراء الامام كما قلت يعني من هناك يبدأ الصف. فهدون صلاتهم صحيحة ولكن آثمون من حيث أنهم ما وصلوا الصف. واضح الفرق يعني.
لو ذكر لوحده فهو
أي نعم.
كل أعيدها.
آه معلوم يا جيل.
يعني
انت خالق هذا الشيء
يروح
يصف
عنده حتى ما
يصلي
لوحده.
لا بالعكس هو بيقف على الشرع يصف وراء الامام بعد ما يحاول ان ينضم الى الصف الذي بين يديه. يعني افصل عن ذهنك هالصوره هاي انه هذاك واقف عن يمين او اليسار، واستحضر الصورة لتقع يأتي واحد بده يصلي ما بيلاقي حدا يصلي معه شو بيساوي؟ يقولوا بعض الناس انه يجر واحد من الصف. هذا الحديث الوارد في الجر ضعيف غير صحيح. فاذا هو ما بجر لكن بيحاول يجر حاله هو يضم نفسه للصف. وفي كثير من الاحيان في الواقع يجد الانسان فراغا في الصف كثير. فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة وفي كثير من أحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة يعني متراص بحيث لا يجد مساغا لينضم حينئذ يصلي خلفه وحده خلف الإمام وبتكون صلاة صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا بقى وجد واحد على اليمين أو اليسار مش مهم، المهم أنه هو يقوم بما ينبغي عليه. نعم. بكل حال نحن ما بيهمنا هو خاصة وصغرك انه نفضح هيك على رؤوس الاشهاد. المهم يا اخي القضية اولا نحن ننصح بعدم صلاة مطلقا في المسجد الذي فيه قبر مطلقا لا فرض ولا سنة، وإنما نوجب على المسلم أن يختار المسجد الذي بني على طاعة الله وليس على معصية الله. ومن هذا القبيل الذي بني على معصية الله المساجد مبنية على القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث متواترة في لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا كان لا يوجد مسجد خالي عن قبر حوالي المكلف هذا بالصلاة، ففي هذه الحالة يدور الأمر بين أن يقال لو صلي في بيتك وحدك وتري جماعة المسلمين، أو صلي في هذا المسجد مشان ما تفوت عليك صلاة الجماعة. فإذا دار الأمر بين هذا وهذا قيل له أخف الشرين أنه يصلي في المسجد مع الجماعة، وبخاصة أنه المفروض لمثل هذا الإنسان أنه ليس كأولئك الأناس الغافلين اللي ما بتفرق معهم الصلاة في مسجد في قبر أو في مسجد ليس فيه قبر، لأنهم لا علم عندهم. فهذا الذي يصلي في المسجد الذي فيه قبر لأنه لا يوجد حواليه مسجدا ليس فيه قبر، هذا يعني لا يتصور في حقه ما يتصور في حق الآخرين، أن الصلاة في مسجد فيه ولي مثلا أفضل من المسجد الذي ليس فيه هذا الولي. فهذا بيكون عذره أقوى عند الله عز وجل فيما إذا صلى في مثل هذا المسجد من ذاك الذي لا يحمل هذه العقيدة الصحيحة. لكن انطلاقا من قاعدة الضرورات تبين المحظورات، قلنا بيصلي في هذا المسجد وليس في داره وحده، وانطلاقا من تمام القاعدة السابقة الضرورة تقدر بقدرها، أو ما بيصلي السنن في هذا المسجد لأنه ما في جماعة، نحن جوزنا له الصلاة في المسجد هنا عشان ما نفوت عليه إيش صلاة الجماعة. أما السنة أولا ما في جماعة، وثانيا لو واحد في مكة أو في المدينة قال لي الصلاة في مكة 100,000 صلاة والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، صلاته في بيته في مكة أو في المدينة أفضل من صلاة في المسجد النبوي أو مسجد مكي للسنن. يعني الأصل في السنن أن تصلى بالبيوت، فما بالك مسجد فيه قبر وهو بده يصلي في البيت. هذا الذي نقوله. لا، تحية المسجد هذه مربوطة بالمسجد لا بد منها. زمان الثانية.
والله يجزيك الخير.
أما لو كنت الزوجة النصرانية الوجهة الإسلامية. هي الذرية الناتجة من زواجه بها تربية إسلامية، مع أن هذا كذاك كلاهما حلال بنص القرآن الكريم. لكن الحكم الحلال في الشرع قد يعتبره ويحيط به ما يجعله ممنوعا، والعكس بالعكس تماما. الحكم المفضول شرعا قد يحيط به ما يجعله فاضلا، وهذا من فقه. أريد بمثل قولي عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نحن مثلا نقرأ أحاديث كثيرة في حض النساء على التزام الصلاة في بيوتهن، وبخاصة قوله عليه السلام وبيوتهن خير لهن. لكن نجد الحياة الإسلامية الأولى على خلاف هذا التوجيه، فنجد النساء حريصات أن يذهبن إلى المسجد، كأن القضية على العكس مما تشير إليه تلك الأحاديث، وبيوتهن خير لهن. حتى أن امرأة لعمر الخطاب يبدو أنها كانت جميلة وكانت ترغب أو حريصة على الصلاة في المسجد، فبلغها بأن عمر زوجها كأنه مش راض عنها من هذه الحيثية، أنه يريد أن تصلي في بيتها. فلما قيل لها ذلك قالت فما يمنعه أن يمنعني؟ قالوا لها، قال عليه السلام إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد فهو ما بيستطيع أن يمنعك. كأنه يقال لها أنت امتنعي لحالك تحقيقا لرغبته، أما هو ما عنده الجرأة هذه، لأن الشرع حال بينه وبين إكراه زوجته أن تصلي في بيتها، مع أنه هذا أفضل لها. فلماذا إذن هذا التفاوت بين الترغيب للنساء بالصلاة في البيوت وبين حرصهم في ذاك الزمان على الصلاة في المسجد؟ ذلك لأنه كان يعرض لهن من الفوائد التي يحصلن عليها في المسجد حيث لا يستطعن الحصول عليها وهن في بيوتهن. فمثل هذا قلب الحكم بالنسبة إليهم، الذي كان فاضلا فصار مفضولا، والذي كان مفضولا صار فاضلا، أي صلاة في البيت كان الأفضل، صار الأفضل يصلي في المسجد من أجل هذه الفوائد. وهكذا الأحكام الشرعية أحيانا يعرض لها ما يجعل الحكم ينقلب يعني رأسا على عقب، ومن ذلك موضوع الزواج بأكثر من واحدة والزواج من الكتابية، هذا مباح في الشرع، ولكن مع ما نشوف المرأة المسلمة الصالحة في دينها وأخلاقها حتى نجد مثل ذلك في الكتابية.
والفلان الشيخ تقول بأنه ذهب المرأة يوم الجمعة وتراويح قيام رمضان وبعض الدروس في المسائل، يعني من هذا الباب الكتاب لفساد الزمان.
أيوة.
نعم تجد في بيتها
أبدا، لأنه أزواجهم جهال، يمكن بعض النساء أعلم من أزواجهم.
هاي يسمح لها
يعني. نعم. صح أن نطلق على هالجماعات دون فرق إسلامية،
هذا صحيح.
وإنما نقول جماعة إسلامية.
أنا يعني حاولت.
والحر والحر تكفيه الإشارة.
نعم هذا ففعل التأذيع هذه الخريقة يعني له فعل كبير. أنا أذكر في الزمنات كان معنا واحد يعني كان يقول أنه لا يؤمن بالله.
الله أكبر.
فإذا مر لواحد يعني يدعوه دائما يدعوه يقول يا أخي اسلم يا أخي يعني صلي غير أفكارك. قال له هذا كمرة إجا أمام الطلاب قال له بدي أن الله موجود.
الله أكبر.
بدي بدي أشوف أن الله موجود. قال له طيب حط اليد جنبك. حط اليد جنبك صرف وكف يعني إيش فيه طلع الشرر من الحلوة. قال له شو رأيك؟ قال له والله موجود.
خصم الخصم في موضوع الجبر والاختيار. تعرف هنا في مذاهب إسلامية قديمة بل فرق إسلامية منهم من يقول أن الإنسان مجبور ولا يملك شيء من الحرية والاختيار، ومنهم من يقول لا هو مختار ويخلق أفعال نفسه. ودون معتزلة وذنك الجبرية. منهم من يقول أن الإنسان في أمور مختار فيها وفي أمور مسير فيها. والآن الفكرة الشائعة عند عامة الناس فكرة هي الجبر بعينه، حيث يقولون الإنسان مسير مو مخير. لما بيتناقش سني وهو الذي يقول الإنسان مخير في التكاليف الشرعية مع جبري، بيدخلوا طبعا في نقاشات حول آيات حول أحاديث إلى آخره. بيقول باب أحد علماء السنيين بيقول فإذا ما تجاوب معك هذا الجبري بكل هذه المناقشات والأدلة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني نص القرآن الإنسان عنده مشيئة، ما جاوب معك صعب هو الشاهد. هذاك بصيح بيقول له ليه؟ قل له مجبور. مجبور.
ما
يلعب.
فما إله إن حبك.
طبعا.
مثل تعلمنا في سوريا مكان خراوي.
هي في طلبها وأنا في جوابي إلها. بعد شوية تتصل مع مرتي نفس السائل هذه التالي. أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع بقول زوجتي هاي سألت ذيك الساعة وعطينا الجواب أنه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها أنت ما سألتني زوجي ذيك الساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا أنها كذبت لأن الردة الأولى اتصلت معنا وفهمنا منها أنه هي نفس السائل. فسبحان الله. المهم في الموضوع أن الإنسان يسأل عن شيء الأهم، مش الشيء الذي ليس هو بالمهم، وإنما دون ذلك الكثير. زوجتي طبعا كان لها رأي بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها والآخرين، قالت شو ماني نحن إلا أنه يغسلوها وما يغسلوها، فمن قلنا لا حينئذ لو أعطينا الجواب ما رح يبالوا بالاهتمام بموضوع. أيوة، ولذلك نحن ما بنعطيهم هذا الجواب لأنه ما بنساعدهم على الخير ليعطوا هذا الجواب. وبناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب، ينبغي أن يكون إيش الإنسان حكيما. مثلا قوله تعالى، وهذا من جملة أدلة اللي بيستدلوا بها على هذا المبدأ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يعني شو كان سؤالهم؟ ليش بيصير هلال وبيكبر وبيكبر شي بدر؟ قضية فلكية، شو بهم هذا السائل من يعرف دقة هذا التحول اللي ربنا جعله يعني سنة كونية في هذه الدنيا. لكن مهم تعرفوا الحكم من ذلك اللي بيترتب منه أحكام شرعية. فكان الجواب على خلاف طلب السائل. وهكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني، وما نعطي جواب لكل سؤال، إنما نوجه لما هو الأهم أو المهم. مناسب لحتى وصلنا لهون، كنا نتكلم عن المنبر يمكن هنا. فالمنبر لا ينبغي نخله، ينبغي بثره، لأنه إذا نقلناها معناها دعمنا البدعة الجديدة.
وكان حديث شيخنا عن أنه لما التوفير صار، لما وقفوا التوفير صار، لما وقفوا الطاقة توفر صار. فقلت أنت من بدور على التوفير صار محمد وقاوي كان
المحراب يعني بيسموه.
هو الحقيقة في الوضع الحالي ومع وجود الإمام فعلا إذا تقدم إلى التجويف هذا توصل طبعا.
هل
هو نهاية المحراب رفعنا بره المسجد؟
هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف المعنويات الشرعية. أنا مرة بد أذكر جيدا أن الألبسة الغربية الآن، وبخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء، فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟ يعني هذا والقصد، يعني نحن ما بننظر القضية المادية. رحمه الله.
سؤال ما نسري من الوضع الشام المتزوج في أمريكا، الوضع أنه لا يسمح من نشأ أولاد، فهل يجوز له الصفاء في أمريكا؟
أظن أن هذا السؤال جاء متأخرا. كيف بقي هناك المدة الطويلة ثم الآن جاء يسأل بعد ما جاءت الذرية، وربما لا يستطيع أن يخرج معها كما نسمع، فهو بين أن يترك الأولاد وزوجته هناك ومع الأيام يتمصروا، أو يبقى هناك ويعيش مع أولئك الناس اللي عايشين في جحيم من الجو الموضوع. فنحن في هذه الحالة في الواقع ما نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك، لأن الأصل أن الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام أن يهاجر من تلك البلاد إلى بلاد إسلامية. والآن الواقع على العكس، ما بهمنا الآن ندخل في تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية، لكن نحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون المهاجرين هم هاجروا ليس بسبب طقس سياسي وإنما طمعا في المال. فهؤلاء إذا سافروا هناك وعاشوا وبذروا وبزروا وصار لهم ذرية، الآن بعد هذا الزمن الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب: ذهابهم في الأصل هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. الآن المشكلة معقدة بحيث لا تسوغ للمستفتى أن يقول يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك مع أهله، حرصا على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية. ولذلك إن كان هذا حقا مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس، بيدرسوا الموضوع اللي هم فيه من كل الجوانب متجردين عن التفكير في المصالح المادية، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما ربنا عز وجل يشرح له صدره.
الذي يحصل الآن كثير من الأخوة يتزوجوا هنا ويذهبوا في مجال الدراسة في مجال العلم، وحالا ما يصلوا إلى أمريكا فتسألهم المجال وفرصة العمل في الخارج من هنا ويعيشون ضمن الجو الثاني مية سنة ممكن نقول، فهل ممكن الأخ أن يبقى هناك ترى أن الفرصة تتاح له في العمل والشغل وفي مجال ثاني أيضا؟
والله إذا كان معروف عند العلماء أن الفتوى على قدر النص، فإذا كان النص كما جاء بلفظك فالجواب نعم، لكن يا ترى يقبل السؤال مناقشة ولا لا؟ يعني مثلا أنت قلت آنفا أن الجو إسلامي بالمية مية، هذا لا يمكن أن يكون كذلك.
أول خطفة شوي بسيطة.
كيف؟
يعني ضمن نطاق المجتمع الإسلامي،
كثير من الأخوة عند الذهاب والذهاب إلى أمريكا يتحرون أن يسكنوا
ضمن نطاق
المسجد الموجود في كريم خير. معليش يا أخي، لكن هذول السكان في هذا المسجد يعني عايشين على الأحكام الإسلامية في المية مية، لا أقول في المية خمسين كتر خيرهم. هذا الطبيب أنا أعرف، لأنه غير ممكن بقول في مبالغة
كما هو غير ممكن في لبنان، هو على
الطبيعي إيه، لكن لبنان هذا الطبيب دكتور اللي قدمت لك كتابته ما شاء الله، يعني رجل فاضل سلفي، لا لكن لا يمكن أن تشهد بأنه هذا إذا ما عرفت شخصيا أنه مسلم. شو السبب؟ حتى سبحان الله من بعد ما غاب عندي من عندي خطر بالي أنه لو يتصل معي هاتفيا حتى أنصحه بهذه النصيحة. مربي لحية جليلة عظيمة، هو شاب وسيم أبيض البشرة وأسود الشعر، حاسر الرأس وحاطط الجرافيت. هذا الجو اللي عايشينه هنيك. نحن كنا بنقترح عليه أن يضع باقية بيضاء أشبه بهذا الشيخ أحمد اللي شفتوه جيدا، شايف؟ لأنه أصبحت هذه علم للمسلم يميزه على المجتمع اللي عايش فيه. فصعب جدا أنه الإنسان لما بيخرج من بيئة إسلامية ويعيش هناك على التقاليد الإسلامية، صعب. الصعوبة تيجي من ناحيتين، ناحية علمية أي تحتاج القضية إلى ناس من أهل العلم محيطين بالإسلام من كل جوانبه، فهن اللي بيتولوا توجيه الجماعة دون توجيه إسلامي كامل وصحيح. هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية أنه ناحية تربوية، هذه هي صعب جدا على نفس المسلمين إذا كانوا لم يعتادوا هذه المعيشة في عقر دارهم وفي بلاد إسلامهم. كان أتيح لي منذ نحو 10 سنوات أن أسافر إلى بريطانيا، وطفنا بعض البلاد حوالي لندن، وكان الوقت رمضان، فدعانا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلدة نسيت والله شو اسمه، فهمت فيما بعد أنه هو من جماعة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله. دعانا نفطر عنده في رمضان، فذهبنا إليه واستقبلنا الرجل استقبالا جيدا وآنسنا منه رشدا. ملتهي الرجل ولابس بدلة طبعا أوروبية، جاكيت وبنطلون وحاطط جرافيت. من الرشد الذي آنسته منه طمعني فيه أن أتكلم معه فيما يتعلق بالإسلام وزي المسلمين وعدم التشبه بالكافرين، وقلت له بصراحة أن أنت ما شاء الله متمسك بما يقولون السنة، وهو أكثر من سنة، هو واجب، فإعفاء اللحية فرض وحلقة إذن، لأنه في مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه السلام. فأنت ربنا عفاك من هذا وربيت هذه اللحية، لكن في ظني أنك أنت على علم، لأنه هو طالب علم، شعرت على علم بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتشبه بالكفار، وبخاصة أنت تعيش في بلاد الكفر هنا، فمن ينظر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم. وأكبر ذي يمثل الكفر هو الجرافيت، لأن كون إنسان بالبيت جاكيت يعني يدفع به حر البرد وشر الحر والبرد. أما هذا العقد هنا لبضاعة الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت في تركيزها وعلى الطريقة اللي بتناسب المكان وتشبه بهذا الكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة الإفطار في رمضان رأسا حل هيك ورماها أرضا، فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أفرحني كثيرا بما فعل، قال لي الحقيقة أنه نحن وضعنا هذه العقدة الجرافيت لأنه البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار، لأنه هم يخلوا قميصهم هيك غير مجرر وبدون إيش جرافيت. قلت له سامحك الله، فأنت عم تشايع الكفار دون على احتقار إخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار، هذا كما يقال عذر أقبح من دم. شادي هذا الإنسان الطيب ما استطاع إلا أن يتأثر بهذا الجو، فهذه تحتاج إلى هرم متين وتربية صحيحة. فلا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أنه البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام.
تتمة الكلام في الشريط التالي.